صوت الأقصى
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
بيض من أنوار وعطاء من رب وهبات، سحب سخاء تمطر تروي قلبا أثقل بالآلات.
فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم عبر صوت الأقصى في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامج مع الناس. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، اليوم هو الأول من هذا الشهر الفضيل، شهر الخير، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسلامة والأمان. اليوم هو الأول من شهر الخير، اليوم هو الأول من شهر الرحمة. هذا شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذن نحن نتحدث اليوم عن الأول من شهر الرحمة، عن الأول من شهر المغفرة، عن الأول من شهر العتق من النيران. اليوم بدأ السباق نحو التوبة ومرضات الله عز وجل. هذا شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه أو فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يا مرحبا بهذا الشهر، يا مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة، ومرحبا بهذه الأجواء، أجواء الخير، أجواء الرحمة، أجواء المغفرة، أجواء التقرب إلى الله عز وجل، أجواء السكينة، أجواء الهدوء. ونحن قادمون إلى العمل تجد فعلا أن شهر رمضان قد بدأ فعليا من خلال هذا السكون، من خلال هذا الهدوء، من خلال النفوس المستقرة التي أصبحت مطمئنة مستقرة بفضل الخير وبفضل الرحمة التي يحملها هذا الشهر الكريم في طياته. فيا مرحبا بشهر الصبر، يا مرحبا بشهر المغفرة، يا مرحبا بشهر المواساة، يا مرحبا بالشهر الذي ينتظره الفقراء والمساكين، يا مرحبا بشهر الرزق، الشهر الذي يزداد فيه رزق المؤمن ورزق غير المؤمن، يا مرحبا بشهر الدعاء والتراويح.
والغفران ومجالسه القران، ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبه والغفران ومجالسه القران.
الجميل في رمضان هذا العام، رغم المعاناه التي يحياها الشعب الفلسطيني، رغم الاستقرار او اللا استقرار او الاضطراب السياسي، رغم تأثير جائحة كورونا على المواطنين، إلا أنه وجدنا وشاهدنا ولمسنا أنه كثير من الناس، كثير من التجار، كثير من البيوت، من الشرفات، من من المنازل، الشوارع، الأحياء والمؤسسات كلها زينت شوارعها بزينة رمضان، بالفوانيس، بالأضواء، زينوا الشجر، زينوا الشوارع، أضيئت الأحياء والزقاق، كل ذلك بفضل هذا الشهر، شهر رمضان، شهر المحبة وشهر البهجة والسرور. وعلى فكرة هذا الشهر لا ينتظره الكبار أو الذين يصومون فقط، أيضا الصغار ينتظرونه بفارغ الصبر. من أجمل الشهور التي تميز المسلمين، هذا شهر يحبه الله عز وجل ويحبه أيضا. يا مرحبا بشهر المحبة، يا مرحبا بشهر البهجة، يا مرحبا بشهر الرحم، يا مرحبا بالشهر الذي يحبه الناس ويحبهم. ولأجل ذلك الناس زينت بيوتها وزينت شوارعها، حتى نحن هنا في استوديو صوت الأقصى، لمن يشاهدنا في البث المباشر عبر صفحة الفيسبوك يشاهد هذه الزينة المتواضعة البسيطة، لكنها تدخل الفرحة والبهجة والسرور إلى قلب إلى قلوبنا وقلوبكم أيضا. نسأل الله عز وجل كما اجتهد الناس في تزيين الشوارع والبيوت، أن أيضا يجتهدوا في تزيين قلوبهم وينظفوا قلوبهم ونفوسهم، ويزكوها من المعاصي والذنوب والسلوكيات الخاطئة يا رب. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس، والتي نلتقي فيها في أول يوم من شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين أن يعني أن خص أمة الإسلام بهذا الشهر الفضيل، الشهر الذي فعلا يفرح فيه الناس، التجار يفرحون، الصغار يفرحون، وحتى الكبار يفرحون. وكما هو معلوم مسلمين الكرام أنه للصائم فرحتان، فرحة عند القبول وفرحة عند طبعا الإفطار. ولذلك نحن نتحدث اليوم عن الشهر الكريم، الشهر الذي جعله الله عز وجل مكافأة لعباده ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي يعني لا تتجاوز أعمارها بين 60 و70، وقليل من هذه الأمة يجوز هذه الأعمار. لذلك خص الله عز وجل هذه الأمة بهذا الشهر الفضيل الذي يساعدها على فعل الخيرات وأيضا الرفعة في الدرجات، وكأننا عشنا آلاف السنين، يعني شأننا شأن الأقوام التي سبقتنا، لا نظلم أبدا. يعني أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين 60 و70، وقليل الذي يعني يتجاوز 80، زي رئيسنا مثلا 85 ما شاء الله عليه، زي بعض برضو كبارنا الأعزاء، يعني يجوز هذه الأرقام، لكن العامية أو الأغلبية إنه في الأغلب يعني يقبض الله أرواحهم. لكن رحمة الله عز وجل جعل هذه الأمة كلها تجوز الأعمال السابقة. هي صح ما بتجوز أعمارهم، يعني زمان يقال انه الفرد او الشخص منهم كان يعني يعمر 500 سنة و600 سنة و1000 سنة الا قليل، كما حدث مع سيدنا نوح عليه السلام. لكن رحمة الله كما ذكرت انه ربنا عز وجل جعل اعمال امة محمد تجوز الاعمال الامم السابقة. يكفي ان في هذا الشهر ليلة هي خير من 1000 شهر. ليلة اضرب 12 شهر ضرب 83، 1000 شهر له تقريبا 83 وشوية. شوف تقريبا كم شهر وكم سنة نحن استطعنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بعمرنا البسيط اللي هو عمر 60 و70. لذلك اقبلوا على الله عز وجل، أكثروا من الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها في غير رمضان. هيك ربنا حكى وهيك رسولنا بشرنا أنه الحسنة بعشرة أمثالها في غير رمضان، فما بالكم برمضان. يقول النبي لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف لام حرف وميم حرف. هذا شهر القرآن، أقبلوا على الله عز وجل وأقبلوا على قراءة القرآن الكريم، ففيه الكثير من الأسرار والعبر والتدبر. اقرؤوه بعقولكم وقلوبكم.
شهر الرحمة والغفران فادعوا يا صائمين،
شهر الرحمة والغفران فادعوا يا صائمين،
شهر الرحمة والغفران فادعوا يا صائمين.
رابع أركان الإسلام والمودة والوئام، رابع أركان الإسلام والمودة والوئام، إلك منا الاحترام بركاتك التحيين.
الله يصبحك بخير يا أبو أحمد، صديق العزيز الكابتن المرافق دائما لنا في التمارين. احنا والله احنا حابين بس نضرب مثل، أما الرئيس أبو مازن بضلوا رئيس الشعب الفلسطيني ونلتزم بكل تعليماته، لكن احنا بنقول مثل كون هو القدوة. الله يصبحك بخير يا أبو أحمد، صبح بخير كل المستمعين. احنا شهر الرحمة وشهر الوحدة وشهر المحبة، بدنا نلطف بعض، نشوف كنا شوي هيك جالسين على بعض. كيف الأشهر الماضية هذا شهر المحبة وشهر الرحمة وشهر البهجة والسرور، بما أنه هو شهر البهجة برضو شهر العمل مش شهر الكسل، وبما أنه شهر العمل الأصل كل القطاعات في البلد تشتغل مش تنام، تطلع من البيت الساعة 9 تلاقي لسه البلد نايم، يعني وين الناس، الناس لها لقيت نايمين. خلونا نشوف يا مستمعينا الأعزاء شو أخبار الازدحامات التي يشكو منها حقيقة سكان خان يونس، بالتحديد في منطقة اللي هو شارع البحر ووسط البلد بسبب العشوائية، عشوائية أماكن البسطات. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء الدين البطة. أهلا بك باش مهندس علاء، وكل عام وأنت بخير.
أهلا بك، صباح الخير لك وكل عام أنتم بخير.
يا أهلا ومرحبا، إن شاء الله تكون بلديات برضو مش زي الناس كسولين بكونوا صحيين بدري وبيشتغلوا.
البلدية تعمل على الأقل درجة الواحد أن 4000 موظف، على الأقل في 3000 موظف في بلدية قطاع غزة. يعني حينما كانت الناس نيام بعد صلاة العشاء بدأوا في حمل اتصالة حوالي 2000 طن من النفايات في قطاع غزة، وفضل تعالى والناس نيام كمان الساعة الثامنة وفي بعضهم العاشرة ينتهي
ما شاء الله.
فلله الحمد لله رب.
يعني ما فيش تخفيف في الدوامات كونه يعني قطاع من القطاعات الموجودة في البلد بمناسبة شهر رمضان.
الدوام الإداري يعني إحنا في مبنى البلدية الدوام الإداري تم تخفيفه أسوة بالوزارات من 9 إلى 2، لكن حقيقة دوام الأبطال المجاهدين الفدائية اللي بنسميهم صناع الجمال، عمال نظافة، الصرف الصحي، المية، يعني هذول حقيقة لا يعرفون حاجة اسمها دوام. يعني عندهم دوام بيجيهم طارئ، بينفجر خط مية، خط صرف صحي، لا تطيل الانتظار.
صيف شتاء صحيح الساعة. صيف شتاء ليل نهار.
3000 عندنا من 4000 في بلدية قطاع غزة 25. احنا على صعيد بلدية خان يونس عندنا حوالي 600 موظف، في 500 منهم صناع جمال في الميدان، في المية، في النظافة، في الصرف الصحي، في الصيانة. هؤلاء على مدار الساعة يعملون بكل جد واجتهاد ودون دوام حقيقي. يعني
الله يعطيهم العافية، الله يعطيهم العافية. عشان هيك احنا بدناش ما بدنا نوصيكم عليهم، يعني صحيح هم ما بيطولهم اللي هو تخفيف الدوامات او بعض الاعفاءات اللي بتصير احيانا للدوام الاداريين، لكن ان شاء الله ما بتقصر معهم في الامور المادية.
والله احنا حبيبنا تحت الوضع، احنا لما بنعطي الموظفين 50 هم راتبهم بتكون بعضهم 80%، وهي من زاوية، لكن كمان احنا من زاوية اخرى نسعى لمساعدتهم لأنهم فئة هشة. وللأسف الشديد يعني هنا كمان بنشد كل الوزارات بالتعامل معهم كفئة هشة. نحن من جهتنا في بلدية خان يونس أطلقنا حملة في رمضان الماضي لصيانة بيوت هؤلاء الأبطال
ما شاء الله.
وفضل تعالى اليوم احنا بنعمل فينا البيت رقم 14 لهذه الفئة الهشة في بلدية خان يونس، وعنا امل انه حتى رمضان القادم نكون وصلنا ل 30. نعمل بجد واجتهاد للوقوف الى جانب هؤلاء الابطال المنسيين، واحنا كمان نفخر ان احنا اول بلدية اطلقت عليهم صناع الجمال ولغينا اسم عامل نظافة حتى في فيشة الراتب نكتب صانع جمال.
ما شاء الله.
احنا نحاول ان نوفي هؤلاء حقهم، لن نستطيع لكننا ولكن نسير بالاتجاه الصح ونسعى للتخفيف عنهم ما استطعنا بإذن الله.
أحييك أحييك باشمهندس علاء على هذه الروح وهذه يعني الرؤية اللي فعلا تحترم الإنسان قبل أي شيء، وإن شاء الله كل بلدية قطاع غزة وكل البلديات وكل من يسمعنا في كل مؤسسة يحترم العمال والموظفين ويقدرهم وينمي فيهم الجانب فعلا المعنوي، لأنه هذا الجانب الذي يمكن فعلا أن يعول عليه في كل ظروفنا الاستثنائية التي نمر بها. باشمهندس علاء، رمضان بالنسبة لكم في البلدية بالطبع هو شهر خصوصية، شهر استثناء، الكثير من الضغط ربما عليكم سواء من خلال المرافق العامة، الأسواق، لا أدري أي خطة تتحدثون عنها أنتم في البلدية في شهر رمضان في منطقة خان يونس.
يعني ما تفضلت به صحيح، في رمضان مشكله كبيره انه هناك يعني زياده بل تضاعف عدد البسطات في البلديات في خصوصا تحديدا خان يونس بحكم خصوصيه خان يونس ان الشوارع الرئيسيه محدوده 3 إلى 4 شوارع، وبالتالي يتم عدد تضاعف البسطات بصوره كبيره وعشوائيه وغير منظمه، يدخلنا في حقيقه في اشكالات متعدده مع هؤلاء المواطنين. بس احنا بتعاون مع اخواننا في جهاز الشرطة للتخفيف محالة الضبط ما استطعنا، لكن حقيقة تبقى الحالة ليست جيدة. فرق البلدية تعمل النهار منذ الصباح، يعني منذ حوالي ساعتين تقريبا منتشن او 3 افراد البلدية من اجل تنظيم هذه البسطات وتسهيل حركة المرور، على اعتبار صراع يعني صاحب البسطة يعتبر أنه في رمضان من حقه أنه يغلق كل شيء، يغلق الشوارع، يغلق الطرقات، يمنع السيارات. وطبعا هذا يعني يحتاج إلى توجيه من البلدية وضبط، نحن في إطار عملية
وهي الثقافة باشمهندس علاء أيضا يعززها المواطن، المواطن برضو بده هاي البسطات تكون قريبة من المكان واللي تعود عليها طول حياته.
بالتأكيد هي هذه ثقافة صعبة، وهذا ما يزيد صعوبة عملنا في البلدية، أنه إحنا نحاول أن نوازن بين مصلحة المواطن. نحن نسعى إلى أنه المواطن، لكن نتذكر أن هناك سيدة بتمر على رصيف، نتذكر أن سيارة بتمر في الشارع، نتذكر أنه أسعاف تضطر لمرور، وتحديدا نحن اليوم في ظل كورونا أصلاً يحفظ أبناء شعبنا في كل مكان. وبالتالي نحن كصناع قرار في موقع المسؤولية نحاول الموازنة بين أمرين أحلاهم أمرهم، بين أنه صاحب البسطة بده يعتبر أن الطريق أصبحت ملك طاولة ويغلقها تماما ويحق له يفعل ما يريد في رمضان، وبين سيارة إسعاف، سيارة مواطن أو حتى ساكن في هذه الأماكن، يعني السكان في الأماكن هذه يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى بيوتهم. وبالتالي نحن يعني أمام كما يقولون شعرت معه، نحاول أن نوازن بين أن تكون هناك بسطة نضمن فيها رزق أو نحافظ على رزق المواطن، ونحافظ على وصول صاحب المكان إلى بيته رغم العقبات، ونحافظ على انسيابية محدودة في الطريق، نحافظ على سيدة أو امرأة كبيرة أو رجل كبير يريد أن يستخدم رصيف.
طيب باشمهندس يعني ما هي المناطق التي فعلا يعني أحيانا يحدث فيها ازدحامات وتكتظ فيها حركة المرور سواء في رمضان ولا في غير رمضان؟ يمكن في رمضان الأمور أشوي أكثر صعوبة، وحكي لي شو هي حجم الازدحامات، يعني هل هي ازدحامات عابرة يعني 5 دقائق 10 وتنتهي، ولا ممكن تطول إلى نهاية اليوم؟
والله للأسف في رمضان تطول، لسبب أنه للأسف الشديد تنظيم الشوارع في خان يونس به مشكلة قديمة حديثة، أنه خان يونس تتمركز في 3 شوارع فقط. وبالتالي هذا ما يزيد صعوبة، يعني البسطات في خان يونس متمركزة في شارع البحر، شارع جمال عبد الناصر هذا الرئيس، وجزء بسيط في منطقة السنة، وجزء أكبر شوية في منطقة الدهرة، وبالتالي هذه الطرق شريانية يعني لأنه هي زي ما بيقولوا هنا تزاحم الأقدام. وبالتالي يعني البسطات تزايد بل تتضاعف بل تتكاثر في هذه الأماكن، مما يعيق حركة السيارات، حركة المواطنين، حركة السكان. يعني صاحب البسطة، صاحب البيت اللي عنده بسطة يضطر للاستئذان للخروج صباحا وفي المساء لا يجد مكان. لا، الالتحامات في رمضان ليست عابرة، تزداد، وتحديدا بعد صلاة العصر إلى المغرب تغلق بالكامل. إذا نسعى على الحفاظ على انسيابية تضمن يعني زي ما تقول لأصحاب بسط أرزاقهم وتضمن السيادية لو صار عندنا طارئ لسيادة
طيب.
أو حتى صار التوريد مواد غذائية يعني صار عند التاجر نقص ما صيدلية تحتاج الأدوية نضمن مرور السيارات حتى تستطيع تزويد المحلات بما تحتاج.
طيب ما هي الرؤية ما هي الرؤية والحلول التي وضعتموها أو يعني جربتموها أو حاولتم تطبيقها في السابق مثلا فشلت ومع أي الجهات مثلا نسقتم مع المرور؟ لأنه أحيانا بنمر في بعض المناطق بنلاقي أنه الشرطة عاملة هذا الشارع باتجاه والشارع الآخر باتجاه آخر. أحيانا بعض الشرطة تجتهد في أنها بتعمل يعني بعض الطرق الالتفافية يعني لتخفيف من الضغط. هل عملتوا أنتوا ساحات مثلا لهذه البسطات للأسواق ولا إحنا حتى الآن ما زلنا في دائرة أنه نبدع في تشخيص المشكلة؟
لا لو تفضلت في التوصيف الأول صحيح، التوصيف الثاني لا، احنا بالعكس أبدعنا في توصيف المشكلة وأبدعنا في الحلول، لكن الإشكالية أن هذه الفئة المحترمة التي تعال معها من أصحاب البسطات يعتقدون أن رزق في الشارع جلاء في شارع البحر وشارع جمال عبد الناصر.
مزبوط.
أوفرنا لهم مكان قبل سنوات ومنحناهم تخفيض، منحناهم إعفاء لمدة 3 سنوات وبعدين قلنا لهم 5 سنوات، لكن حقيقة يأبوا أن يغادروا هذا المكان لأسباب قناعية أنه المنطقة هذه فقط يتم البيع بها. وبالتالي إحنا في إطار هذه الحملة لدينا خطوط أو لدينا عمل متوازي، عمل المر الآن السريع والحفظ على ضبط هذه البسطات، أنه إحنا بنقول لهم تفضلوا ما فيش البسطة متر في متر مترين مقبولة، بس البسطة الأربعة في ثلاثة هذه مول في الشارع لا نسمح بها، ونقود حوارات معهم بهدوء في كثير من الأحيان، عندهم لجنة بتجتمع بعدها كل فترة. الخيار الثاني انه احنا بنحاول تعزيز الطرق الالتفافيه وتغيير قناعات الناس، بعض الناس بده يشتري بس من نص المدينه، بنحاول انه نشجع الاسواق البديله وفتح طرق بديله على البعد المتوسط. كمان احنا بنحاول مع اخواننا في التربيه والتعليم لتفريغ مدرسه في نص المدينه القديمه وان تكون هذه سوق للبسطات حتى ننهي هذه الظاهره مع توفير بديل لهم. وفي الحاله حتى في البعد المتوسط كمان نعمل على خلق طرق بديله، العام الماضي شقينا حوالي 10 طرق في وسط المدينة تم رصفها بحيث أنه تشكل سائل أخرى للمواطن، لا يعني نحاول يستغنى عن قلب المدينة.
طب باش مهندس المشكلة بالنسبة المشكلة بالنسبة لكم في البسطات في يعني كبر هذه البسطات أو صغرها، ولا المشكلة في الآلية التي تنظم حركة المرور؟ أنت حكيت لي قبل قليل أنه لديكم مشكلة في عملية تنظيم الشوارع أصلا قديمة، يعني احنا برضو بدناش نحط الحمل كله على التجار لانه هذا موسم بالنسبة لهم، وانت حكيت لان هاي المنطقة منطقة يعني تجمع اقدم الناس والرزق يعني كل الناس بتعتقد انه في هاي المنطقة، فالمشكلة وين اكثر بتشوفوها في البسطات مع التجار مع هدول الناس ولا عند السيارات وعند المرور؟
لا احنا والمرور متفقين ومتعاونين، احنا فريق واحد بنشكله مع بعض يعني بنعمل، لكن هي الفكرة لها جذور تاريخية كما تحدثت، الجذور التاريخية انه يعني تنظيم خانونس لم يكن بالشيء الجيد، والشوارع خانونس ضيقة والمدينة تعتمد يعني على 3 شوارع فقط، وليست المدينة بل المحافظة، لدينا احنا كمان ثقافة انه عندنا 430 مواطن في خانونس بتسوق من قلب المدينة، بل عندنا كمان جنوب رفح بتسوق من عندنا، وفي احيانا شمال او جنوب اسف مش جنوب رفح شمال رفح وجنوب دير البلح، يعني بيصل متسوقين عندنا 500-550 ألف في ظل 3 شوارع، لكن الاجتهاد من زاوية أنه نقر بها ونسعى إلى خلق بدائل وفتح شوارع جديدة ورصف وخلق شوق طرق التفافية، ولحد ما نجحنا
لأنه باش مهندس المواقف البديلة التي يمكن صناعتها من قبل المرور أو من قبلكم أو شوارع التفافية أيضا هي يعني كفيلة بأن تخلق أماكن جديدة يمكن أن تكون يعني محط أنظار التجار.
ما تفضلت به صحيح، لكن أنا كما ذكرت إحنا بنحاول في ظل المعادلة الصعبة أنه نوفق بين ذلك، فتح شوارع جديدة، خلق طرق التفافية، وخلق محاور تجارية جديدة. لكن حقيقة أيضا عشان كمان بداش نجد حالنا، لا إحنا في عنا أزمة عند الإخواننا وزملائنا أصحاب البسطات. يعني إحنا بنكون موافقين ومتفقين على أنه في خط أحمر أو أبيض متتجاوزه، يعني أنه حتى يتيح المجال لغيره، ونتفاجأ أنه البسطة تتضاعف وبصير مترين وبصير مول، وكمان في أشياء غير منطقية بنتفاجأ أنه البسطات يعني يؤجرون بعضهم البعض الأرض بدون شيء. واحد يؤجر أنا حق مدرسة مؤجرين لبعض هي ليست ملك إلا للمدرسة. صاحب بسطة مؤجر صاحب بسطة مقابل 3000 درهم. يعني في أرقام في وسط المدينة لدينا عقود إنه واحد مقابل مسجد الكبير عمل محل مؤجر الثاني في بسطة ما يأخذ منه حوالي 15,000 شيكل. يعني حقيقة كمان يعني في عمليات من أخوان أصحاب الوسط تحتاج إلى أن نتفاهم بعض أكثر. إحنا لسنا ضد أرزاق حد لكن يجب أن تكون ضمن منظومة معينة للنظام إلى حين توفير بديل. إحنا بنقول بكل وضوح لن نزيل بسطة إلا بتوفير بديل.
تمام.
لكن هذا الشعب يتفرق للبعض.
نعم.
أنه يعني يستفحل ويتمدد ولما بنقلصه بجيب ابن نظام البسطة الصبح جنبه. لما بتخلص البسطة تاني بجيب ابن أخوه أو شقيقه أو أخوه. فعندنا مشكلة
بعمل مستعمرة. صحيح. طيب خلينا بس مهندس نستقبل مشاركة يبدو أن حول هذا الموضوع. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
صباح الخير لك صديقي. صباح الخير للإذاعة الصادقة. صباح الخير للجميع في الداخل والخارج.
أهلا وسهلا. تفضل.
معك صديق البرنامج أبو جهاد أهلي أحمد أبو الشباب.
تفضل أبو جهاد.
والله أنا يا صديقي عبر أثير كشر الأثير نتكلم يعني. يعني لما انا في السياره من 8 الصباح طالع من مشوار لمشوار لمشوار من اجل اصلاح ذات البيت. لكن اللي بنسمع احنا يا صديقي منع السيارات والمركبات. احنا مع عدم انتشار المرض مع الالتزام مع التباعد. في شهر المبارك الفضيل العزيز على قلوبنا ربنا يفك اسرانا قيد اسرانا واسيراتنا القابضات على جمر في سجون الاحتلال. ربنا يبعد عنا الوفاء وعنهم يا الله
يا رب. أبو جهاد في عندك في عندك رؤية حول موضوع الازدحامات في خان يونس؟
أنا والله هي جيت من خان يونس صدقا في ازدحامات وفي شرطة مشكورين مشكورين الأيدي المتواضعة مشكورين الأجهزة الشرطية بس والله مش قادرين يسيطروا. الناس إذا هي مش محترمة بعض مش قادر تقف على الضوء مش قادر تبعد على الازدحام. أنا هنا كنت في شارع جلال وجاي من شارع جلال على غزة كنت عند محافظ خان يونس. أنا اللي بقولها بصراحة في ازدحام لكن احنا نحط لهم على الشرطه لا مش على الشرطه. اذا احنا ما حفظنا على بعض ما وقفنا ايد واحده في وجه هذا المرض كيف بدنا نحارب الاحتلال؟ انا منشدت عبر اديركم مش كل حاجه نقولها الحكومه الداخليه الشرطه. اذا احنا ما حفظنا على بعض لازم نحافظ على بعض التباعد. اسمي ابو جهاد ابو شرام.
شكرا يا ابو جهاد. شكرا يا ابو جهاد. باش مهندس الان دخل شهر رمضان واصبح الامر واقع. يعني مش عارف انت حكيت انه في احنا عندنا رؤية في شيء جديد ممكن انتوا الان تقوموا بتنفيذه على ارض الواقع؟
لا وانا خطط رمضان حقيقة نقوم باعداده مع اخواننا في شرطة المرور وشرطة البلدية من اجل العمل على ابقاء الطرق مفتوحة مع ضبط البسطات بالتعاون مع اللجنة من اصحاب البسطات.
اي طرق التي تبقى مفتوحة؟
الطرق الرئيسية قلب المدينة لن نغلقها تماما.
يعني زي شارع جمال عبد الناصر بده يضل مفتوح؟
شارع جمال عبد الناصر نسعى أن يبقى على الأقل مفتوح لسيارة. شارع البحر شارع جلال أوله يعني على الأقل شارع السنة هاي الشارع الرئيسية الثلاث أنه يبقى تدفق لسيارة إسعاف لسيارة أدوية لأي شيء تدفق من زيار مسجد السنة باتجاه شارع البحر أو شارع جمال عبد الناصر. هاي الخطة مع دعوة أصحاب البسطات مع الحوار أنه لا يغلقوا هذه الأماكن ويحافظوا على أنه تدفق السيارات مع محافظة عليها. إضافة لأنه بعض المسارات نقوم بنقل بعض المسارات. يعني إحنا مثلا الآن فتحنا شارع جديد مدخل للمخيم الشمالي. بدأنا في توجيه السيارات نحو شارع الجديد الذي تم رصفه منذ أسبوع أو 10 أيام فقط بحيث أنه بعض السيارات اللي بتروح المخيم بدون ما تذهب إلى قلب المدينة أنه تأخذ الطرق الالتفافية وكذا. يعني ضمن الخطة الجديدة هذه العام ضفنا عليها أن هناك شوارع التفافية جديدة نشجع ومدخل خاص لمخيم خان يونس مدخل شمالي. نشجع سائق السيارات على الابتعاد اللي ملوش مصلحة في قلب المدينة. هناك طرق التفافية نغلق بعض الطرق بتمنع المرور حتى تستخدمها السيارات التي تريد الوصول إلى الأماكن دون المرور بقلب المدينة.
أشكرك جزيلا البشمهندس علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة حول الازدحامات التي تعاني منها منطقة وسط البلد في خان يونس وأيضا منطقة شارع البحر وبعض المفترقات الأخرى التي تواجه بعض الاكتظاظات المرورية خاصة في المواسم اللي هو موسم شهر رمضان. يا جماعة البلدية أو الشرطة مش ضد الموسم ولا ضد البياعين البسطات أو التجار بالعكس هي تتمنى والحكومة أصلا تتمنى أنه دائما الاقتصاد ينتعش في قطاع غزة والأمور تجد يعني مسارها، لكن في المقابل ما يكونش على حساب المواطن، ما يكونش على حساب المشاة، ما يكونش على حساب سيارة الإسعاف، ما تكونش على حساب سيارة الشرطة اللي لازم تمرق في هذا الشارع تحل إشكالية. فمش معقول إنه أنا كمواطن، أنا كمواطن بدي أروح السوق يعني لا أجد راحتي في عملية التسوق أو عملية التجوال بين الشوارع. من حق التاجر أنه يعرض بضاعته بالشكل الذي يراه مناسبا، لكن برضو يحترم حرية الآخر، يحترم حرية الشارع، يحترم حرية جاره، يحترم حرية المكان اللي سمح له فيه. بمعنى أنه ما عملهاش شوي هيك يعني زي شغل اليهود مستعبر كل شوي ما بتتمدد، لا يعني كما أنت تحب أن يعني يرى الناس بضاعتك، برضو جارك برضو بيحب أنه يشوف الناس بضاعته، وبرضو من حقي أنا الزبون من حقي أني أتنوع بين هذه البسطات وإني أجد الطريق التي تنقلني وتجعلني أتنقل بين هذه البسطات. أتمنى أن يكون كلام باشمهندس علاء الدين البطة واضح. هم يحاولون قدر الإمكان خلق طرق التفافية، يعني إقامة بعض المواقف التي يمكن أن تساعد في امتداد هذه الحركة الشرائية والاقتصادية في كل المنطقة، وألا تتركز على منطقة وسط البلد شارع جمال عبد الناصر أو منطقة الظهرة أو شارع البحر في خان يونس، إنه تتنوع وتتوزع هذه البسطات وألا تكون فقط في منطقة واحدة. وعلى فكرة كثير من الناس لا يحبون الزحام، بمعنى إنه أنا طالع والله صح طالع أشتري، بس برضو بدي أنبسط، يعني مش طالع برضو يعني أخبط في اللي قدامي واللي قدامي يخبط في اللي وراي، ومش عارف يكون معي أولادي الولد أغيب عيني عنه ألاقي ضاع. فبرضو يعني هي عشان هيك يا تجارنا يا كرام، بعض الناس بتروح المولات ليش؟ لأنه أحيانا لا تجد خصوصيتها في الأسواق، أحيانا لا تجد إلها خصوصية في هذه الأسواق، وبالتالي يعني يجد بعض الناس ضلتهم في أنهم يذهبوا مباشرة إلى المولات. على كل إن شاء الله هذه القضايا يعني يكون هناك تعاون وثيق بينها وبين الجهات المسؤولة وبين التجار وأصحاب البسطات. نواصل معكم هذه الحلقة في برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هلهلالك يا رمضان نفحاتك تروينا، شهر الرحمة والغفران فاهدوا يا صائمين.
ديوان الفتوى والتشريع يقدم مجموعة قوانين لمجلس القضاء الأعلى، هذا ما طبعا طالناه خلال الأيام الماضية عن قيام رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار طبعا أسامة سعد بتسليم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عابد رئيس مجلس القضاء الأعلى مجموعة من القوانين المطبوعة، وذلك بناء على طلب مجلس القضاء. ويأتي هذا العمل انطلاقا من دور ديوان الفتوى والتشريع في نشر التشريعات. ما هي هذه القوانين؟ ما شكلها؟ إلى أي مدى يمكن أن تساهم في حل كثير من الإشكاليات التي أحيانا تواجه حياتنا اليومية؟ يسعدنا أن نرحب بالمستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع في قطاع غزة. سيادة المستشار أسامة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا بك سيدي العزيز. ما هو أو ما هي هذه المجموعة من القوانين التي طبعا تم تسليمها لمجلس القضاء الأعلى؟
والله قام ديوان الفتوى والتشريع من خلال دوره كما تفضلتم بنشر التشريعات الفلسطينية بطباعة عدد من القوانين بشكل يعني عبارة عن كما نسميه نحن كود، أن القانون لوحده في كتيب صغير ممكن أن يحمل في الجيب، وطبعنا عدد من القوانين الفلسطينية الأكثر تداولا في ساحة القضاء مثل القانون المدني، قانون الإجراءات الجزائية، قانون التأمين، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون التنفيذ وقانون العمل، قانون الشركات، قانون التجارة، وعدد من القوانين التي يعني تم التشاور بيننا وبين سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى لطباعتها، وفضل الله سبحانه وتعالى تم طباعتها بهذا الشكل كي يتمكن الأساتذة القضاء من استخدامها بشكل أكثر سلاسة من خلال عملهم في المحاكم الفلسطينية، كما قمنا يعني أيضا تزويد النيابة العامة بمجموعة القوانين هذه بحيث يحصل كل عضو نيابة على هذه المجموعة أيضا لاستخدامها في عمله في النيابة العامة. وكذلك نشر للإخوة الزملاء المحامين والمستشارين لكل من يرغب في اقتناء هذه المجموعة أن الأمر متاح من خلال ديوان الفتوى والتشريع عبر الأخ المسؤول دائرة الوقاعة الفلسطينية لدينا.
يعني نحن سادة المستشار لا نتحدث عن قوانين جديدة، نتحدث عن قوانين معدة مسبقا، ولكن من باب التسهيل على القضاء وال يعني الذين يعملون في هذا المجال تم طباعتها بكتيبات صغيرة فقط.
نعم، هو كما تعرف أن ديوان الفتوى والتشريع يصدر جريدة الوقاعة الفلسطينية، هذه الجريدة الرسمية التي تصدر بها القوانين والقرارات والتعليمات وكل يعني ما يلزم الشأن العام ويلزم المواطنين أو أصحاب الشأن الاطلاع عليه أو أصحاب الاختصاص. لكن حينما يتم إرسال جريدة الوقاعة الفلسطينية للمستوى الأعلى أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى، تكون جريدة الوقاعة إضافة إلى القوانين المنشورة فيها يوجد بها بعض عدد كبير جدا أحيانا من القرارات الإدارية الحكومية والقرارات البلدية وتعليمات في الوزارات المختلفة. لذلك يكون عملية استخدام القانون صعبة إلى حد ما، لأن كل ما تحتاج إلى القانون سوف تفتش عنه في ربما يكون مجلد من 600 صفحة. في هذا السياق قمنا نحن تسهيلا على السادة القضاء والإخوة النيابة العامة والإخوة الزملاء في العمل المحاماة والمستشارين في الوزارات، فطبعت هذه الكتيبات القوانين بشكل منفصل وعملنا على شكل يعني كتيب صغير ممكن أن يحمل في الجيب وممكن أن يوضع في الحقيبة وممكن أن يوضع في على المكتب بسهولة لاستخدامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه تعلم أنه كمية القوانين كبيرة جدا المستخدمة في ساحات المحاكم ولدى الإخوة المستشارين والمحامين ووكلاء النيابة. وبالتالي عمليا اقتناء مجموعة الوقاعة الفلسطينية بشكلها الكامل سوف يكون عبء كبير يعني على المتعامل معها. في هذا السياق قررنا أن نقوم بهذه الخطوة انطلاقا من الدور الذي يضلع به ديوان الفتوى والتشريع.
نعم، على ذكر جريدة الوقائع، المستمع والمواطن يسمع بهذه الجريدة عندما يصدر الرئيس مثلا مرسوم أو عندما يصدر المجلس التشريعي قرارات ويسن تشريعات جديدة. هذه الجريدة يعني حتى نسهل على المواطن أكثر ونبسط المسألة، ما هو شكلها؟ هل هي متاحة للمواطنين أم هي فقط للمختصين والقانونيين؟
تمام، جريدة الوقائع الفلسطينية هي تصدر عبارة عن كتاب يعني بين صفحاته تكون كل ما صدر في الشأن العام. إذا أصدر مجلس تشريع قانون معين يكون هذا القانون موجود في هذا الكتاب، إذا أصدرت وزارة ما قرارا إداريا معين يكون هذا القرار في هذا الكتاب، إذا أصدر مجلس وزراء قرارا يكون قرار في هذا الكتاب، البلديات حينما تصدر أنظمتها وتعليماتها تكون في هذا الكتاب. ويسمى هذا الكتاب جريدة الوقائع الفلسطينية التي يعني تعلم الجمهور بما تم نشره من أو ما تم إصداره من قوانين وقرارات وتعليمات تهم المواطن.
نعم.
الأمر إصدار جريدة الفلسطينية مستند إلى القانون الأساسي الذي نص في المادة 106 منه على أن أي قوانين لا تسري بحق المواطنين إلا بعد أن تنشر في الجريدة الرسمية، لأنه لدينا إحنا في القانون قاعدة تقول يعني أنه لا يجوز الجهل بالاعتذار بالقانون.
نعم.
لكن هذا الجهل أو العلم المفترض خلينا يتحقق حينما ننشر القانون أو القرار في الوقائع الفلسطينية ونعلم به الكافة، ويحصل عليه عادة يعني ذوي الاختصاص يعني بالمواطن العادي يعني أو الغير المختص يكون بالعادة غير مهتم بالحصول على هذا الكتاب، لكنه من خلال المختصين ممكن أن يطلع على ما ورد في هذا الكتاب، أو عندما يكون لديه قضية معينة يلجأ إلى محامي أو مستشار، فيكون لدى المستشار أو المحامي علم بهذه القرارات والقوانين التي صدرت من خلال جريدة الوقائع الفلسطينية التي تصدر يعني على فترات كلما دعت الحاجة لإصدارها.
وهذه كما ذكرت دائمة التحديث. نعم،
ليس في فلسطين أو قطاع غزة فقط، إنما هو عمل موجود في كل دول العالم يعني، وتختلف تسمية هذه الجريدة من مكان إلى مكان آخر. يعني عندنا في فلسطين وفي جمهورية مصر العربية على ما أعتقد تسمى جريدة الوقائع الفلسطينية، وهناك جريدة الوقائع المصرية، وفي دول أخرى يختلف هذه التسمية، لكنها ضرورة موجودة في كل بلدان العالم لإعلام المواطنين بما يصدر عن الجهات سواء الحكومية أو التشريعية أو الإدارات اللامركزية كالبلديات من أنظمة وقوانين وقرارات حتى يكونون على علم بها وتطبق عليهم من حيث لا يعلم من حيث يعلمون أنها موجودة ومطبق.
نعم سعادة المستشار، هذه إحدى مهمات ديوان الفتوى والتشريع، بالإضافة نعم. إلى أي المهمات التي يجب فعلا أن المناط بكم أنتم في ديوان الفتوى والتشريع في ظل أحيانا نظرة البعض على أن الحالة السياسية الجامدة المتوقفة جراء إصدار رئيس السلطة الفلسطينية قرارات بتعطيل المجلس التشريعي، هذا كله يلقي ويجعل الأعين كلها تتجه على هكذا مؤسسات ديوان الفتوى والتشريع؟ ما هي مهماته؟ ما هو الموقع الذي يمكن أن يقوم به في ظل هذه في ظل هذا الجمود من الحالة السياسية؟
يعني هو ديوان الفتوى والتشريع وفقا للقانون هو المستشار القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية ككل، ومستشار للرئاسة، ومستشار لمجلس الوزراء، ومستشار أيضا للوزارات الفلسطينية المختلفة. فديوان الفتوى والتشريع يطلع بهذه المهمة حينما يكون أي أمر قانوني قد أشكل أو هناك نص قانوني غير معروف تفسيره مثلا، أو قضية صلاحيات تتعلق بوزارة دون وزارة أخرى، أو اختلاف حول الصلاحيات، أو عملية قرار إداري سوف يصدر ويحتاجون إلى فتوى قانونية في إمكانية إصداره أو عدم إصداره أو تغيير صيغته. كل هذه الأمور يقوم بها ديوان الفتوى والتشريع ويصدر فتاواه لمجلس الوزراء وللرئاسة الفلسطينية قبل ذلك وللوزارات الفلسطينية، في اللي هو تصويب دائما الوضع القانوني ووضع المسؤولين الفلسطينيين من وزراء ورئاسة وزراء وحتى رئيس الدولة بالعمل القانوني الصائب الذي يجب أن يثوج أعمالهم جميعا حتى لا يكون هناك يعني تجاوز للقانون، عملا بمبدأ سيادة القانون، لأننا يعني مبدأ سيادة القانون هو أصل وأساس الحكم في فلسطين، وبالتالي يجب أن تقع جميع المؤسسات والسلطات لنص القانون وسيادة القانون. ومن هذا المنطلق يقوم ديوان الفتوى والتشريع بتصويب أي عمل قد يعتريه تجاوز أو عوار قانوني من خلال إصدار فتاواه واستشاراته بشأن لكافة هذه الجهات المختصة. إضافة إلى ذلك يقوم ديوان الفتوى والتشريع بصياغة القوانين الفلسطينية قبل عرضها على المجلس التشريعي ونشرها، لأنه كما تعلمون أن الحكومة الفلسطينية من حقها أن تقدم القوانين للمجلس التشريعي لإقرارها، فهذه القوانين تطبخ في ديوان الفتوى والتشريع في أي مجال من المجالات التي تكون الحكومة مهتمة بإصدار قوانين أو قانون ينظم عمل هذه الجهة أو هذه الشريحة أو هذا النشاط.
نعم.
فيقوم ديوان الفتوى والتشريع بصياغة هذا القانون من خلال لجان مختصة من المستشارين والنخب والعاملين في هذا المجال، ثم بعد ذلك يرسله إلى مجلس الوزراء ليحيله إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول ويصبح قانونا مطبقا على المواطنين. إذا فديوان التشريع باختصار يصيغ القوانين ويعطي الاستشارات والفتاوى القانونية للجهات الحكومية المختصة ويصدر جريدة الوقائع الفلسطينية، وطبعا تعرض عليه الاتفاقيات والمعاهدات التي يجب أن تغرمها السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطين قبل إبرامها ليصدر رأيه القانوني فيها ومدى توافقها مع الدستور مثلا الفلسطيني والقوانين الفلسطينية، وإذا كان هناك شيء يجب أن يعدل أو يصوب أو يقوم ديوان الفتوى والتشريع يجب أن يقول رأيه في هذا
طبعاً
حتى يتم التصويب وفقا للقانون وفقا للمصلحة العامة التي ينص عليها بالأساس قانون الأساس الفلسطيني وهو بمثابة الدستور لدينا.
كل ما تفضلت به تقريبا متوقف في هذه المرحلة نظرا لأن هناك تحضيرات جارية لانتخابات مجلس مهمته الرئيسية هي الفتوى والتشريع، أليس كذلك؟
لا، هو لا نستطيع أن نقول أنه متوقف ويبقى عمل ديوان الفتوى والتشريع يعني مستمر، لكن قد تقل عملية النشاط القانوني في الدولة، لأنه أنت تعرف حينما تكون هناك عملية انتخابات
مزبوط.
يكون هناك نوع من التريث في إصدار أي قرارات أو قوانين أو إقدام على أي خطط إلى أن تحدث الانتخابات التشريعية لتعود دورة النشاط مرة أخرى من جديد.
في كل الأحوال هو دور مهم سعادة المستشار، هو دور مهم لديوان الفتوى والتشريع، وأتمنى فعلا أن تكون أو أن يكون ديوان الفتوى والتشريع حاضرا معنا إن شاء الله وفي وسائل الإعلام في هذه المرحلة بتحدي مرحلة الانتخابات والتحضير للعملية الديمقراطية، أيضا لفهم وتعليم وشرح الكثير من القوانين والخارطة القانونية والانتخابية التي يحتاجها المواطن في المرحلة المقبلة. نكتفي معك بهذا القدر سعادة المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة الصباحية.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
عن مجمل الوضع الوبائي والحديث عن خطة شهر رمضان التي أعلنت عنها خلية الأزمة والتوقعات بإجراءات جديدة احترازية، يسعدنا أن يكون معنا بعد قليل المتحدث باسم جهاز الشرطة الفلسطينية السيد العقيد أيمن البطنجي.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طبعا شهر الخير يعود في هذا العام مجددا محملا بالكثير من الأمل والدعاء بأن يتجاوز العالم هذه الجائحة التي ألقت بظلالها على ملايين البشر الذين طالهم أو طالتهم يد المرض وتبعاته، منهم من ذاق طبعا مرارة الفقد لأحباء غادروا الحياة بعد إصابتهم بالفيروس بالكورونا، وآخرون ينتظرون على أسرة الشفاء ليقارن الكثير بين رمضان الماضي والحالي. حول رمضان هذا العام والإجراءات المتخذة طبعا فيه، يسعدنا أن نرحب بالعقيد أيمن البطنجي المتحدث باسم جهاز الشرطة الفلسطينية. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد أيمن، وكل عام وأنت بخير.
كل عام وانتم بخير جميعا، حياكم الله.
حياكم الله سيادة العقيد. أعلنتم أو هناك خصوصية طبعا لشهر رمضان بالنسبة للصورة الوبائية في قطاع غزة، ما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها في هذا الشهر الفضيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال.
اللهم آمين.
يعني لعلكم تابعتم قرار وزارة الداخلية بالأمس بمنع المركبات من السير بعد صلاة المغرب مباشرة حتى الساعة 6 صباحا، وأيضا بعض الإجراءات كالوقف الكامل، طبعا استمرار الوقف الكامل للسيارات يومي الجمعة والسبت، استمرار الإغلاق الليلي من الساعة 9 مساء، ويشمل جميع المنشآت والأماكن المحلات، يعني أيضا منع التجمعات، ما زال استمرار منع التجمعات في الأماكن العامة وتحديدا في الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق كافة الصالات والمتنزهات والأسواق الشعبية الأسبوعية. أيضا لدينا تعليمات للشرطة الفلسطينية وتحديدا بمباحث كورونا التي تتابع إجراءات الوباء في الميدان لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق أو في المحلات الكبرى والمنشآت. ولذلك نهيت نحن في شهر رمضان على أبناء شعبنا الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة أثناء تأدية صلاة التراويح في المساجد التي ما زالت بفضل الله يعني مفتوحة.
سيادة العقيد أيمن، يعني نحن نتحدث عن إجراءات صعبة، نتحدث عن وقف المركبات بعد صلاة المغرب، نتحدث عن إلى الساعة 6 صباحا، عن تعطيل يومي الجمعة والسبت. يمكن هاي القرارات تكون مقبولة أو مفهومة ومتقبلة من قبل الجميع في غير رمضان، في رمضان الأمور أصعب، لا أدري إلى أي مدى أنتم واعون لهذه النقطة.
مش صعب أخي الكريم، خصوصا مع انتشار الوباء بشكل سريع وخطير للغاية، والحقيقة يعني احنا لولا مصالح الناس ولولا رمضان يعني لكانت يمكن الإجراءات أشد من ذلك بكثير، فالناس يقولوا الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال، وما دامت المساجد مفتوحة والتحرك يعني خلينا نقول بعد المغرب بالأقدام موجود، يعني لسه أخذ نصلي تراويحنا مع أخذنا بالإجراءات السلامة والوقاية الكاملة منعا لأي مشاكل، حتى نهيب احنا بأئمة المساجد ما يطولوا قدر المستطاع وياخذوا الأجر والسنة بشكل سريع.
كيف شكل الصلاة في كيف حيكون شكل صلاة التراويح في هذا العام؟ يعني حيكون في اكتظاظ في المساجد داخل المساجد في الخارج في العراء؟
في اقبال من الناس، في اقبال من الناس على المساجد بشكل كبير، خاصة ونحن العام الماضي انحرموا يعني من صلاة التراويح. اليوم في اقبال والحمد لله رب العالمين، لكن ما دام الناس ماخذة يعني اجراءات السلامة والوقاية، وانا بقول المساجد قد تكون اقل الاماكن عرضة لانتشار المرض، خاصة لانه الجميع تقريبا ونحن نهيب حتى بالمواطنين اللي ماخذين اجراءات السلامة ينظروا الى الشخص اللي قبالهم مش ماخذ اجراءات الوقاية والسلامة نظرة الذراع، وعليهم ان يوجهوه لانه لا ضرر ولا ضرار، وكل واحد ياخذ احتياطاته من نفسه، ياخذ مصليته، ياخذ الكمامة.
سيادة العقيد، لماذا يعني كانت هناك اقتراحات في الأيام الماضية أنه لماذا لا تكون الصلاة صلاة التراويح في العراء؟ يعني كل منطقة يكون في ملعب أو ساحة كبيرة تقام فيها الصلاة.
هذا متروك للمساجد،
وزارة الأوقاف يعني مثلا
متروك للمساجد، يمكن عشان الجو شوي مش زي يعني في نوع براد، يعني نوعا ما مش الجو مش كتير حامي، يعني بتضل الناس بتميل ان تصلي في المسجد بالدرجة الاولى. ممكن يفكروا اشياء خارج الصندوق في الفترة هذه القادمة بعيدا عن تعليمات يمكن من وزارة الأوقاف.
يعني انتم ترون ان التجمع الذي يحدث في المسجد عند الصلوات او عند صلاة التراويح هذا تجمع غير مقلق بالنسبة لكم مقارنة بالاسواق والمولات؟
اذا كان مخدين كامل الاحتياطات الوقائية،
يعني
إذا الكمامة موجودة والسجادة موجودة والتباعد موجود ما في مشكلة.
هذا سيتم مراقبته
طبعا هناك مراقبة وزارة الأوقاف على معظم المساجد، والمسجد اللي مش هيكون ملتزم والغالبية العظمى فيه مش مقدم إجراءات السلامة سيتم إغلاقه، والكلام هذا يمكن صرح به من قبل وزارة الأوقاف.
طيب وبالنسبة للناس المحجورين أو اللي يعني يجب أن يكونوا في عزل، هؤلاء في عليهم متابعة؟ لأنه كثير من شكاوى الناس وصلتنا عن أنه في بعض المصابين يتجولون في الأسواق ويذهبون إلى المساجد ليشاركوا. المحجورين إلى أي مدى هناك تجديد على إجراءات حجرهم وعزلهم؟
لا يعني هناك الإجراءات ما زالت موجودة من قبل العائلات المحجورة والشرطة موجودة بالتابع. إذا كان أي إنسان بتفلت من إجراءات الوقاية والسلام وعارف نفسه أنه حامل الفيروس وبيتشر وبيتواصل مع الناس أو بيختلط، فهذا الأمر خطير يتحمل كامل المسؤولية. ولذلك نحن نهيب بالمواطنين يساعدونا حتى في مثل هذه المعلومات اللي أحيانا تكون بعيدة عنا في بعض القضايا.
ستلعقيد هذه الإجراءات التي أشرت إليها قبل قليل إلى أي مدى ستطول؟ يعني هل يمكن فعلا أن تكون إلى نهاية شهر رمضان إلى ما بعد ذلك، ولا قبل إذا تحسنت الصورة الوبائية؟
دائما وأبدا الوضع الوبائي في القطاع هو الذي يحدد طريقة الإجراءات والوقاية والسلامة الموجودة والمتبعة والمعلن عليها. ولذلك نحن نهيد بالجميع، كلما أخذنا احتياطاتنا والالتزام بإجراءات الوقاية كلما سهلنا على أنفسنا في هذه الإجراءات المفروضة. وأقول بكل صراحة هذه الإجراءات ما زالت في طور الممكن والتعامل معها بهذا الشكل دون التأفف ودون يعني التسخط. وبعض الناس أنا عارف مش عاجبهم بعض الإجراءات، لكن احنا بنقول على الجميع، الناس للأسف الشديد كثير منهم مش ملتزم، كثير منهم مستهتر، وكثير منهم ينظر إلى هذه الإجراءات على نوع من أنواع الضغط، وهي بالحقيقة لا، هي نوع من أنواع التسهيل. لكن على الجميع أن يلتزم حتى تسهيل الأمور، ونسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم جميعا
إن شاء الله. هو ربما أكثر إجراءين يمكن الناس يعني تتضايق منهم يعني إغلاق ما بعد المغرب
السيارات. حيبقى الحركة للأقدام قبل الساعة 9، طبعا الساعة 9 في منع كامل سيارات ومرأبين، حتى حركة المشاة ممنوع.
طب المقاهي المقاهي البحر، الناس بدها تروح مثلا تفطر برا، بدها بعد ما هو الناس بتصحى بعد الفطور
كيف تصحى بعد
يعني بيبدأ يصحصح بعد ما يأكل الوجبة الفطور؟
لا يعني دوب الواحد يصلي الترويح بتصير 9:30 10، يعني ما بتضلش
يعني أنا وقتش أزور أختي وقتش أزور أخوي؟
الزيارات خلص فلتكن الزيارات في بداية النهار في وسط النهار قبل الفطار،
يعني لا حاكل قطايف ولا حاكل عندهم إشي، بس هيك بدي اروح صايم اروح صايم.
الوضع الوبائي خطير والاعداد كثيره، وعلى الجميع الا يستهتر والا يعني يقلل من هذه المخاطر الموجوده في المجتمع.
ان شاء الله يا رب ما تطول هالشد ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لكم وكل عام وانتم بخير. العقيد ايمن البطنيجي المتحدث باسم جهاز الشرطه الفلسطينيه. اللي بده يزور نسايبه، اللي بده يزور خطيبته، اللي بده يزور اخته، بعينك الله في نهار رمضان. فنهار رمضان يكون في تباعد. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس. شكرا لكم ولطيب المتابعة. هذه تحياتي والزملاء أحمد البطة من الإعداد لهذا اليوم، زميل محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية حسن سامور، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمد سلامة. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.